الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في بعض الأبحاث المرتبطة بمبحث ولاية الفقيه. هذه المسألة أعزائي لها أهمية خاصة في فكر مدرسة أهل البيت، خصوصا إذا علمنا أن هناك من يعتقد أن مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الكلامية وليست من المسائل الفقهية. فإذا قبلنا هذا التصور، وهو أن هذه المسألة هي من المسائل الكلامية وليست من المسائل الفقهية، عند ذلك تأخذ مسألة ولاية الفقيه بعدا عقديا وبعدا اعتقاديا، تكون من المسائل المرتبطة بولاية الأئمة. ومن الواضح أن الإمامة في مدرسة أهل البيت ليست من المسائل الفقهية، وإنما هي من المسائل الكلامية. هذا هو الفارق الأساس بين مدرسة أهل البيت وبين مدرسة أهل السنة، حيث ذهبوا إلى أن الإمامة هي من الفروع، ولكن مدرسة أهل البيت ذهبت إلى أن الإمامة هي من الأمور العقدية. ما أعبر عنها أصول لما ذكرته مرارا. إذن أعزائي، هذه المسألة بالإضافة إلى أبعادها العملية والابتلائية، وأنها داخلة في عمق الأمور المعاشة للإنسان المؤمن في عصر الغيبة الكبرى، لها أبعاد كلامية أيضا على بعض المباني، لعلنا سنشير إلى ذلك. يتذكر الأعزاء في البحث السابق قلنا بأنه الفارق الأساس بين المنهج الذي نتبعه والمنهج الذي لا أقل بنى عليه السيد الخوئي ومن تبعه من تلامذته، هو أن المنهج الذي نتبعه في هذه المسألة وما يناظرها هي المنهج الموضوعي، أن نأخذ مجموع الروايات الواردة في هذه المسألة ولا ننظر إلى الروايات نظرة تجزئية، كما هو الحال في التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. من هنا تختلف الرؤية في هذا المنهج عن الرؤية في ذلك المنهج. هذا المنهج عند ذلك ينظر إلى هذه المجموعة كوحدة واحدة، ولكن ذلك المنهج ينظر إلى هذه المجموعة كجزر مستقلة بعضها عن بعض. كما يتذكر الأعزاء، هذا البحث أيضا طرحناه في بحث الخمس في روايات التحليل. السيد الخوئي قال والعمدة فيها روايتان فقط. لماذا؟ لأن المنهج منهج تجزئي، لم يتم عنده من حيث السند إلا رواية أو روايتين أو ثلاث، ولكن عندما ننظر إلى روايات التحليل نجد أنها تتجاوز 20 أو 30 رواية. إذن أعزائي، النظر إلى مجموع 30 رواية تختلف عن النظر إلى روايتين، لأنه كثير من القضايا سوف تغيب في هاتين الروايتين، بخلاف ما لو نظرنا إلى المجموع بما هو مجموع. وهذا منهج أعزائي واقعا قلنا مرارا لا هو نافع في الأمور الفقهية، ولا هو نافع في الأمور العقائدية، ولا هو نافع في الأمور التفسيرية، فضلا عن باقي المسائل. إذن أعزائي، في الرتبة السابقة قبل الدخول إلى عملية الاستنباط في أي دائرة معرفية، عين المنهج، منهجك تجزئي أو منهجك ماذا؟ منهجك موضوعي. فإن كان تجزئي له قوانينه، وإن كان موضوعي له قوانينه الأخرى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية التي أشرنا إليها تحرير محل النزاع في ولاية الفقيه. أشرنا بأنه من الأخطاء الشائعة التي تدل على جهل قائليها أنهم يتصورون أن الولاية الحسبية هي الولاية التي يقول بها أصحاب نظرية ولاية الفقيه، وهذا لا أقل يدل على جهل هؤلاء بعدم فهمهم لولاية الفقيه، لأن ولاية الفقيه المبحوث عنها هي ولاية شرعية مجعولة من قبل الشارع، كالولاية الشرعية المجعولة من قبل الله للنبي، كالولاية الشرعية المجعولة من قبل الله للأئمة، هذه الولاية أيضا مجعولة هسه إما من الله على توجه، وإما ماذا؟ وإما من الإمام المعصوم بحكم ولائي كما نحن اخترنا، ولكنه ما هو؟ مجعول شرعي. وهذا بخلافه في الولاية الحسبية الذي قلنا عنه أنه أساسا ولاية مدنية وليست ولاية ماذا؟ ولاية شرعية. يعني بعبارة أخرى، الآن يوجد بعض العلماء يقولون بأنه إذا ذهبتم إلى بلد وتوجد فيه قوانين يجب مراعاة قوانين ماذا؟ ذلك البلد. ولكن هذا الوجوب ليس هو الوجوب الشرعي، وإنما هو الوجوب النظامي لتنظيم الحياة، وهذا غير ماذا؟ غير الوجوب الشرعي الذي مخالفته يؤدي إلى العقوبة الأخروية. ولذا ميزنا بين الولاية الشرعية، قلنا والراد عليهم راد على الله وأنهم حجة ونحو ذلك، وهذا بخلافه في الولاية الحسبية. ولهذا نفس السيد الخوئي والسيد الإمام وغيرهما قالوا بأنها ليست ولاية شرعية. المسألة الأولى الأخرى التي ترتبط بتحرير محل النزاع أعزائي، وهو أنه من الواضح ذكرنا للأعزة أن الولاية المبحوث هنا عنها هي الولاية الاعتبارية التي هي قابلة للجعل الاعتباري والعزل الاعتباري، هذه هي الولاية المقصودة هنا، وهذا بخلافه في الولاية التكوينية، فإن الولاية التكوينية لا هي مجعولة بجعل شرعي ولا هي قابلة للسلب ماذا؟ الاعتباري. الذي عنده الولاية التكوينية لا يمكن لأحد لا أن يعطيها إياه إلا بإعطاء تكويني وجعل تكويني، ولا يمكنه أن يسلبها عنها إلا بسلب ماذا؟ تكوين. أضرب لكم مثال، الآن جنابك عندك ولاية تكوينية، ولكن ولايتك التكوينية في محوطة وجودك في النفس، النفس لها ولاية على أعضائها، إذا النفس ما تأمر هذه اليد أن ارفع كذا؟ لو 1000 قانون يصدر من الآخرين ارفع، هو لا يريد أن يرفع، لا يرفع، لا يستطيع أحد بالجعل التشريعي أن يوجد ولاية ماذا؟ تكوينية. ولا يمكنك بالسلب التشريعي أن تسلب ماذا؟ الولاية التكوينية. إذن محل البحث أعزائي ليس في الولاية التكوينية التي لا هي قابلة للجعل التشريعي ولا هي قابلة للسلب التشريعي. ولذا نحن ذكرنا مرارا أننا نعتقد بسنخ من الولاية لعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام لا هي جعلت في الغدير ولا هي سلبت في السقيف. الذي جعل في الغدير هي الولاية ماذا؟ الولاية الشرعية. والذي غصب في السقيفة هي ماذا؟ هي الولاية الشرعية. وإلا ذيك الولاية التكوينية لا هناك جعلت، لأنها كانت موجودة قبل ذلك تحصيل للحاصل، ولا أيضا استطاعوا في السقيفة ماذا؟ كالعلم أعزائي، فإنه العلم لا قابل للجعل التشريعي ولا للسلب التشريعي، وهذا أيضا واضح. أما فيما يتعلق، ولذا طبعا كل الأعلام أشاروا إلى هذا، يعني الإخوة يتذكرون في المرزى النائين قدس الله نفسه في كتابه البيع المكاسب والبيع تقيرات الآملي، محمد تقي الآملي، الجزء الثاني الصفحة 332، هذه عبارته كانت هناك، قال: الولاية التكوينية وهي لكونهم فيكون فعل، وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم وليست قابلة للإعطاء، هذا المراد، ليست قابلة للإعطاء، يعني ليست قابلة للإعطاء التشريعي، مو ليست قابلة للإعطاء التكويني، ولا قابلة للإعطاء التكويني، يعني الإمام يستطيع بولايته التكوينية أن يعطيني ماذا؟ ولاية تكوينية، ما في مشكلة، لا يمكن أن تعطى، يمكن لا يمكن أن تعطى بالجعل التشريعي، ولا يمكن أن تسلب. طبعا غير موجودة لغيرهم، هذا التعبير أيضا مو مسامح، ذكرنا مرارا أن هذه العبارات صدرت من المرزة وفيها تسامحات كثيرة، ولا كل واحد من عندنا يملك ولاية تكوينية. نعم دائرة الولاية ماذا؟ ها؟ قد تضيق وقد تتسع، لأنه لا أصلا لا يمكن لموجود يوجد إلا وعنده ولاية ماذا؟ حتى النمل، حتى البقر، حتى الغنم، كله عنده ولاية تكوينية، لأنه هو يتصرف ماذا؟ في قوى، وهذه كن فيكون، يبقى هو الولاية التكوينية ما هي؟ وهي أن يقول كن فيكون. الآن أنت تقول لعينك انظر، يستطيع أن يقول لا انظر؟ ها؟ يتخلف ولا يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يتخلف. طبعا يكون في علمك بأنه هذه القوى من باب فقط جملة معترضة، هذه القوى في الآخرة مولانا تسلب على الإنسان، يعني لا تأتمر بالنفس فتكون مستقل، ولهذا يعترض الإنسان على قواه ويقال لجلودهم لما شهدتم علينا، إذن هذه الشهادة كانت بإذنه لو مو بإذنه، ها مو بإذنه، هذا معناه أن القوى سوف تكون لها وجود مستقل، وهذا بحث مهم، وهو أنه كيف يكون العرض هناك مستقلا وجوهرا، له بحث في المعاد مو محله هنا. على أي الأحوال نفس هذا المعنى أشار إليه السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع المجلد الثاني صفحة 483، قال: وقد مر أنه ليس المراد بالولاية هي الكلية الإلهية التي دارت في لسان العرفاء وبعض أهل الفلسفة، بل المراد هي الولاية الجعلية الاعتبارية كالسلطنة العرفية وسائر المناصب العقلائية إلى آخره. إذن هذه القضية واضحة. المسألة الثانية في تحرير محل النزاع، لأنه إلى الآن أعزائي نحن لم بينا بعض الخصوصيات، ولكنه باعتبار أنه في آخر هذه الأبحاث نريد أن يتضح بأن المعركة أين بين المثبتين وبين النافين. القضية الثانية أن الولاية التشريعية قد تطلق ويراد بها أحد أمرين، أو يراد بها إما الولاية على التشريع وإما الولاية في الأمور التشريعية، ميزوا بينهما بنحو على وبنحو في. إما الولاية على التشريع وإما الولاية في الأمور التشريعية. أما القسم الأول وهي الولاية على التشريع، لا إشكال ولا شبهة أنه أولا وبالذات الولاية على التشريع إنما هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هو له حق التشريع، لا يحق لأحد أن يشرع إلا ماذا؟ إلا ما شرعه الله. هنا وقع البحث، إذا تتذكرون أن حق التشريع أعطي للنبي والأئمة أو لم يعطى، يتذكر الأعزة في أبحاث سابقة نحن من أولئك الذين قلنا نعم أن النبي له حق تشريع التشريعات الثابتة على حد التشريعات ماذا؟ الإلهي، ولا يمكن لأحد لا أن يزيد عليها ولا أن ينقص منها، يعني النبي صلى الله عليه وآله زاد في الثنائيات في الظهر والعصر والعشاء ركعتين فصارت رباعية، كما صريح الروايات الصحيحة. هذا تشريع ولاية على ماذا؟ ولاية على التشريع، عنده ولاية يستطيع أن يشرع، وإذا شرع يجب على الجميع ولا يمكن ومخالفته على حد مخالفة التشريعات الإلهية. مدى أتكلم في التشريعات الولائية التي هي متغيرة من زمان إلى آخر، لا، التشريعات الثابتة التي هي جزء من الشريعة من الأحكام الثابتة. هذا الحكم، هذا القدر أيضا قلنا ثابت للأئمة، وهي الولاية في التشريع. أعزائي، ولاية الفقيه تشمل الولاية على التشريع؟ الجواب كلا وألف كلا. ليس للفقيه ولاية على التشريع أبدا. نعم، إذا أعطي الولاية فله ولاية ماذا؟ في الأحكام الولائية التي هي ليست جزء من الشريعة، وإنما هي تابعة لظروفها الزمانية والمكانية وشروطها. لا يمكن لفقيه بلغ ما بلغ، مو الشيخ الأنصاري ولا الشيخ الطوسي، ألف واحد منهم بعضهم على بعض، لا يحق له ماذا؟ أن يزيد في حلاله صلى الله عليه وآله شيء، وأن ينقص من حلاله وحرامه ماذا؟ شيء. لأن هذه الولاية إنما ثبتت، وهي الولاية على التشريع، إنما ثبتت لله أولا وبالذات، وأعطيت بأدلة خاصة للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، على خلاف حتى بالنسبة إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النحو الثاني من الولاية اللي نصطلح عليها بالولاية في التشريع، لا الولاية ماذا؟ على التشريع. أعزائي التفتوا جيدا، هذه هي الولاية التي هي محل النزاع، وهي أن الفقيه أعطي الولاية في عصر الغيبة أم لم يعط الولاية. ولكن خلوا ذهنكم جيدا يمي أعزائي، هذه الولاية أيضا على نوعين، هي مو نوع واحد. احفظوا هذه المسائل، لأنه أنتم عندما تراجعون كلمات الفقهاء الذين أثبتوا ونفوا وناقشوا وعارضوا، واقعا في الأعم الأغلب تجد أن محل النزاع ماذا؟ لم يحرر جيد محل النزاع. الآن أبينه للأعزاء. النوع الأول، وهو ولاية الفقيه على أمور المولى عليه العاجز في نفسه من تشخيص مصالح المادية والمعنوية. هو لا يستطيع أن يشخص. مثل من؟ أعزائي السفيه، الصغير، المجنون، المعتوه، الميت، عشرات الموارد. هل الفقيه له ولاية على أمور هؤلاء أو لا؟ وعندما ننظر إلى هذا المجموع، وهو السفيه، صغير، مجنون، ميت، مفلس، محجر إلى آخره، نجد أن كل هؤلاء يشتركون في خصوصية، وهي أنه هم لهم القدرة على التشخيص أو ليست لهم القدرة على التشخيص؟ ليست لهم القدرة. يعني أن الولي هو ولي على مولى عليه عاجز ماذا؟ في نفسه. هذا نوع. ولهذا أنتم تجدون أن العلماء الذين قالوا بالولاية، كثير منهم قائلون بالولاية على هذا القدر، مو أكثر من ذلك. النوع الثاني من الولاية، وهو الولاية على أناس لا لهم قدرة على تشخيص مصالحهم، هم عقلاء أصلا، عاقل بالغ رشيد، يستطيع أن يشخص مصالح الفردية والعائلية، ولكن الفقيه مع ذلك ولي عليه. ماذا؟ ولي عليه. من هنا تجد أن جملة من أولئك الذين أنكروا ولاية الفقيه، اللي ما أريد أجيب أسماءهم، اختلط عليهم ماذا؟ أمر هذين الولايتين. قالوا هذه الولاية الثابتة في الشارع ثابتة لمن هو عاجز، أما إذا كان بالغا عاقلا رشيدا لا معنى لأن تعطي الولاية عليه. ما معنى أن يعطى الولاية لأحد عاقل بالغ رشيد يعرف مصالحه كل شيء يعرف؟ ما معنى ذلك؟ ولهذا اضطروا هؤلاء هذا النمط من الناس أن يقولوا أن مرجعية الولاية ولاية الفقيه إلى الوكالة. قالوا أنه الفقيه وكيل، الموكل مش وكيل، ما يريد ماذا؟ يعزل الوكيل. ما منشأ الشبهة من أين؟ منشأ الشبهة تصوروا أن الولاية الثابتة للشارع أو الثابتة من الشارع في هذا النوع الثاني هي على من؟ على من هو عاجز، أما على من كان عاقلا رشيدا بالغا أصلا يعتبر نفسه عقل الكل لا معنى لأن يكون هناك عليه ماذا؟ يكون عليه وكيل أو يكون عليه ولي. وهذا هو النوع الثاني أعزائي من أنواع ماذا؟ من أنواع الولاية. ولذا تجدون الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في كتاب القضاء والشهادات يشير إلى الأمرين في صفحة 48 و49، يقول: ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في مثل الموقوفات وأموال اليتامى والمجانين والغيب. هذه إشارة إلى أي نوع؟ ها؟ إلى النوع الأول من الولاية في التشريعات أو الولاية في التشريع. أما يأتي إلى النوع الثاني يقول: ثم إن الظاهر نفوذ حكم الفقيه في ماذا؟ في الأمور التي هي من قبيل قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلان حاكما عليكم. لا يتبادر لذهنك هذه ذيك؟ لا لا عزيزي. ولذا جملة من فقهاء الإمامية اقتصروا على النوع الأول، وتصور أصحاب النوع الثاني أن أولئك قائلين ولاة الفقيه، مع أنه مو قائلين ولاة الفقيه بالنوع الثاني. ما قدرت أوصل؟ ولهذا الآن تجدون أن البعض هي يشكل: لماذا تقولون أن الإمامية كلهم قائلين ولاة الفقيه؟ هذول خلطوا بين القسم الأول والقسم الثاني، النوع الأول والنوع الثاني. نعم قد يكون فقيه قائل، التفتوا لي، قائل بالولاية في النوع الأول من الولاية في التشريع، مو الولاية على التشريع، وقد يكون ماذا؟ قائلا بالنوع الأول والثاني، ومحل النزاع في النوع الثاني مو في النوع الأول. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. طبعا بعض واقعا مو فقط وقعوا على اليمين، صاروا يمين اليمين، أقصى يمين اليمين، مثل سيد الخوي، أنكروا الولاية فيهما معا، قالوا لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني. وهذا نادر بل شاذ في مدرسة أهل البيت. ولهذا أنت يقول: لم تثبت له الولاية على الإطلاق أبدا إلا الإفتاء، إلا الإفتاء فقط. تقول: لعد هذه أمور الغياب والمجانين والمساكين ومن لا ولي له و و و و إلى آخره. يقول: هذه كلها أمور شنو؟ حسبية. ونحن بينا أن الأمور الحسبية، الولاية الحسبية ليست ولاية شرعية. وما يتعلق بالنوع الأول من الولاية في التشريع، يعني على ماذا؟ على الغيب والمجانين والسفهاء والمعتوهين، وهذه تقريبا إجماع علماء ماذا؟ الإمامية قديما وحديثا، لا يوجد أحد يخالف فيها. نعم فيما يتعلق بماذا؟ بالنوع الثاني من الولاية في التشريع التي هي الولاية على المجتمع، التي هي زعامة الأمة، التي هي إدارة الأمة. هنا ماذا؟ هنا لا، واقعا فقهاء الإمامية بعضهم قالوا بهذه الولاية وبعضهم ماذا؟ لم يقولوا بهذه. والقائلون بهذه الولاية بعضهم وسعوا دائرتها وبعضهم ماذا؟ ضيقوا دائرتها. فمن الموسعين أمثال صاحب العوائد والمرزا النائيني وسيد الشيء وسيد الإمام وسيد إلى آخره، ومن المضيقين سيد محمد بقرصة اللي يقول أن الولاية في دائرة ماذا؟ في منطقة الفراغ فقط، مو أكثر من ذلك. ما أدري، واضحة النظرية الآن محل النزاع أين؟ إذن أعزائنا أرجو أن البحث إلى هنا اتضح أن محل الإشكال والنقض والإبرام أين؟ وكل هذه الآيات اللي تكلمت عن ولاية النبي والأئمة لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه تتكلم عن النوع الأولي من الولاية في التشريع. النبي أولى بالمؤمنين، مو أولى بالغيب والمجانين والمعتوهين، مو هالشكل، بجميع ماذا؟ بجميع المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أن يكون لهم الخيار. هذه مرتبطة بهذا النوع الثاني، إنما وليكم الله، هذا مرتبط بالنوع الثاني. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا مرتبط بالنوع الثاني. من كنت أنا وليه فهذا علي وليه، مرتبط بهذا النوع الثاني. أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي، هذا مرتبط ماذا؟ وهذا هو البحث فيه في ولاية الفقيه، ونحن بحثناه هنا ووقفنا عنده تفصيلا أنه أعطيت هذه الولاية أو لا. نعم، يبقى هنا سؤال أعزائي، وهو أنه فيما يتعلق بالعاجز والسفيه والمجنون والغائب يعطى الولاية حتى يراعي مصالح ذاك الإنسان؟ فيما يرتبط بالعاقل وفيما يرتبط بالرشيد البالغ، لماذا يعطى الولاية عليه؟ ما الضرور لإعطاء الولاية عليه؟ الجواب التفتوا لي جيدا، التفتوا لي لأمرين. الأمر الأول أنه في النوع الأول أن هؤلاء المولى عليهم لهم دور أو ليس لهم دور، الغائب له دور في إعمال الولاية أو ليس له دور، ليس له دور أصلا مو موجود، الميت له دور أو ليس له دور، ليس له، المجنون له دور أو ليس له دور، ليس له أبدا. فإذا أردنا أن نعبر فلسفيا عبروا عنه أنه المولى عليه في النوع الأول هو محل إعمال الولاية، أما في النوع الثاني ليس هو محل إعمال الولاية بل هو مصدر إعمال الولاية. يعني شنو؟ التفتوا لي، يعني شنو؟ يعني يريد أن يوجه هذا المجموع إلى الكمال المراد للمجتمع الإسلامي. كيف؟ وهذا هو الأمر الثاني. كيف؟ يعني أن هذا الشخص بما هو فرد يستطيع، بما هو عاقل بالغ رشيد يحفظ مصالحه الفردية، يحفظ مصالحه الفردية فقط، أما المصالح الاجتماعية يأخذها بعين الاعتبار أو لا يأخذها بعين الاعتبار؟ ها؟ يأخذها أو لا يأخذها بعين الاعتبار؟ ها؟ ماذا تقول؟ جزما ما يأخذ، من يقول والله الآن أنا عندي أموال تسع مئات الآلاف من مليارات عندي وفقراء يموتون، شنو علي أنا؟ اللي علي مولانا الحقوق الشرعية أعطيها وما زاد، أنا مسؤول لو مو مسؤول؟ أنا مو مسؤول. هذا النظر إلى البعد فردي. أنا الآن أحتكر، وهذا الاحتكار من حق الناس مسلطون على أموالهم، هسه الآخرون يتضرون، خلي يتضرون، شنو علاقتي؟ أنا لم أفعل شيئا حراما، الشارع قال الناس مسلطون على أموالهم. سؤال: عندما تتزاحم هذه المصالح الفردية مع المصالح ماذا؟ الاجتماعية، من المسؤول عن تقديم بعضها على بعض؟ لا يمكن أن نقول لنفس الأفراد أنت ضع قدمك على مصالحك الفردية، هذا لا يمكن إلا إذا كانوا ملائكة لا يعصون الله ما أمره. إذن من هنا يدخل ماذا؟ دور من؟ ها؟ دور الحاكم، دور الزعيم، دور الإمام، دور السلطان. وهذا الذي تجده، وهذه قضية عقلائية. الآن أنت عندما تذهب إلى أي مجتمع حتى لو لم يؤمنوا بوجود الله ولا يؤمنوا بتشريعات، وإن كان حكمهم حكما مدنيا، ولكن تجد أن الحاكم والسلطان والرئيس والملك والأمير وغيره، سمه ما تشاء، يقوم بماذا؟ مو أنه يريد يقول له أنت لا تشخص مصالحك الفردية، يقول له أنت تعيش في ضمن مجتمع لا بد ماذا؟ أن تراعي المصالح الاجتماعية، من قوانين المرور إلى قوانين الجنسية إلى قوانين الأمن إلى قوانين الاقتصاد إلى قوانين البنوك، هل كلها ينظر فيها النظرة الفردية أو النظرة الاجتماعية؟ ينظر إليها النظر الاجتماعي. من المسؤول عن تنفيذها؟ من المسؤول عن تشخيصها أولا وتنفيذها في حياة الناس ماذا؟ ثانيا. هذه هنا تأتي نظرية الولاية، هنا يأتي الحاكم الإمام المعصوم أو النبي ماذا يقول؟ يقول الآن الظروف تقتضي الحرب، خلاص مولانا الحرب بها دماء، بها تدمير، بها قتل الأنفس، هدك الأعراض، هدر الأموال وغير ذلك. يقول مصلحتكم أنتم أن تحاربوا الآن. وقد يشخص العكس، يقول ماذا؟ مصلحتكم أنتم الآن ماذا؟ أن تدخلوا في صلح. ولهذا تجدون رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو المسؤول عن تشخيص الحرب والسلم، مو أنه يقول والله أنا مشخص أنه لابد أن تصالحوا والأمر إليكم. لا، مو الأمر إليكم، رغم أنفكم لابد أن تصالحوا، أنا مشخص لابد أن تحاربوا والأمر إليكم. أنا أنطي فتوى، ترى الآن المصلحة في تحاربون، نقول لا بابا بيني وبين الله نروح نتفق مع الصهاينة ونخلص نفس. لا، ليس الأمر، ليس فتوى، وإنما ماذا؟ ها؟ وإنما إعمال الولاية، إعمال الولاية. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة، أن محل النزاع في ولاية الفقيه أين؟ محل النزاع أعزائي ينحصر في هذا النوع الثاني، لا في الولاية الحسبية أولا، خلاصة، لا في الولاية الحسبية أولا، ولا في الولاية التكوينية ثانيا، ولا في الولاية على التشريع ثالثا، ولا في الولاية في التشريع على المولى عليه العاجز رابعا، وإنما ماذا؟ في الولاية في التشريع في النوع ماذا؟ في النوع الثاني. واضح هذا صار إلى هنا؟ إذن أعزائي، إذا اتضح الآن محل النزاع في ولاية الفقيه، الآن عندما تدخل أنت إلى الأدلة لابد أنه بعد تصنف الأدلة. شوف هذا الدليل ده يدل على أي نوع من أنواع الولاية؟ إذا ده يدل على الولاية على التشريع، لا هذا مختص، خلاص هذا مال النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا ده يدل على الولاية في التشريع من النوع الأول، هذا موجود، كل فقهاء الإمام يقولون، كل فقهاء، ومن لم يقل به بحسب الدليل الشرعي اضطر أن يقول به بالولاية الحزبية كسيد الخوي، لأنه أساسا إقامة مجتمع بلا ولاية أصلا ممتنع عقلا وعقلا، ما ممكن. ولذا سيد الخوي وإن أغلق الباب على نفسه من خلال الدليل الشرعي، ولكن فتح الباب على نفسه من خلال ماذا؟ الولاية الحزبية، لأنه لا طريق له غير ذلك. لأنه لا يمكن أن يعيش المجتمع بلا قضاء، محال هذا. ولذا هو قال ما عندي دليل على ولاية الإفتاء، ولاية القضاء شرعيا، ولكن أؤمن بها أن المجتمع لا يمكن أن يعيش بلا قضاء لأن المنازعات قائمة فيه. إذن أنا أؤمن بولاية القضاء لا من باب الولاية الشرعية بل من باب الولاية الحسبية. وهكذا في الغيب بل أكثر من ذلك. السيد الخوئي أنا أتصور هذه القضايا وصل إليها في أواخر حياته، يعني من عندما مر بتجارب وخرج عن دائرة فقط الأدلة. عندما إجى إلى الواقع قال حتى بالجهاد الابتدائي بالولاية الحسبية. ومن الواضح أن الجهاد الابتدائي هو من النوع ماذا؟ من النوع الثاني من الولاية في التشريع، مو من النوع الأول. قال بها، ولكن قال الدليل الشرعي لم يدل. ولكن لا يمكن لمجتمع أنه نحرمه عن الجهاد الابتدائي فضلا عن الجهاد الدفاعي. إذن أعزائي إلى هنا أتصور أن القضية اتضح فيها محل النزاع جيدا. تبقى عندنا مسألتين ثلاثة إن شاء الله اليومين ثلاثة ننتهي منها، حتى إن شاء الله بعد التعطيلات نبدأ بإذن الله تعالى في بحث آخر، وهو أن مسألة ولاية الفقيه بهذه الأهمية والعظمة التي أشرنا إليها اللي تعادل كل كتاب الصلاة وكل كتاب الصوم وكل كتاب الحاج وكل كتاب الزكاة وكل كتاب الخمس وكل الفروع، بدليل ماذا؟ بدليل الروايات أنه وما نودي شيء كما نودي على الولاية، لأنها المفتاح عليهم الولاية. وهذه ليست إلا أن يقول واحد بأنه في زمن حضور الإمام الناس مجتمع يحتاج إلى إمام، أما في زمن غيبة الإمام لا، الأمة لا تحتاج إلى إمام. هذا ولا يقوله إلا بيني وبين الله إلا فيه خلل في عقله. ولكيف يمكن أن نقول أن المجتمع في تلك العصور البدائية كان يحتاج إلى إمام، ولكن في هذه الظروف المعقدة لا يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ لا يحتاج إلى إمام. ولذا قلت لك أن سيد الخوئي الذي أنكر، ولم أجد أنا أحد واقعا أنكر الولاية في التشريع بكلا معنييه إلا من، وإذا وجدتم أحد دلون عليه. أنا أتحدى الأعز القائمين اللي يدافعون عن منهج سيد الخوئي، خليه يرهبون ويجيبوا يقول سيد الفضل هذا همتي أنا ما يقبل. نعم إلا بعض أواسط تلامذته كما قلت مرارا، وإلا أعلام تلامذته أيضا لم يوافقوا. ولهذا السيد الخوي الذي أنكر بالدليل اضطر أن يقبل ماذا؟ ها؟ شنو؟ بالولاية الحسبية. لماذا؟ لأنه لا يمكن إقامة المجتمع بلا ماذا؟ بلا إمامة وبلا ولاية وحاكمية وسلطان. المسألة الأخرى اللي سأبحثها للأعزة وهي أن هذه المسألة، مسألة ولاية الفقيه، هل هي مسألة كلامية أو أنها مسألة ماذا؟ مسألة فقهية. إلى غد والحمد لله رب العالمين.